السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتي فانتازيا. معاكم شيماء تسوي. النهاردة نقول الحلقة التانية أو الفصل التاني من رواية أحزان الشيطان للكاتبة الإسكتلندية ماري كوريلي، ترجمة وإعداد دكتور أحمد خالد توفيق. القصة من سلسلة روايات عالمية للجيب. تمام، يلا بينا نبدأ على طول في الفصل التاني. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه اول مرة تشوف القناة اعمل سبسكرايب للقناة وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. ويلا نبدأ على طول قراءة الفصل التاني. قرأت كل حرف مما كتب. هل جننت؟ هل انا محموم؟ ام ان هذا حقيقي؟ انا لم اعد متسولا، لقد صار العالم كله ملكي. كان الخطاب من موثقي عقود بريطانيين يخبرانني أن قريبا لأبي الذي لا أعرفه تقريبا قد توفي في أمريكا الجنوبية وترك لي كل وصيته، هذا مبلغ 5 ملايين جنيه استرليني، والموثقان يتوقعان أن أتصل بهما بسرعة هذا الأسبوع. 5 ملايين؟ أنا الصعلوك الجائع الذي لا صديق له ولا أمل. لابد أن هذا تخريف بسبب الجوع، رباه، وأنا الوحيد الذي على وجه الأرض من ينال هذه المنحة. انفجرت أضحك غير مصدق. يا لصاحب المسكين بوفلس، منذ دقائق أعطاني 50 جنيها وها هو ده يستردها بسرعة خلال دقائق مع 50 جنيه إضافية. يمكنني كذلك الاستغناء عن صديقه الثري، فأنا لست بحاجة له. يمكنني شراء كل شيء وشراء ما أريد من ألقاب. يمكن شراء الحب والصداقة في هذا العصر. يمكنني أن أنشر أعمالي، بل وأعلن عنها، بل وأشق طريقي إلى دوائر المجتمع الثقافي العليا، ولسوف أسخر بشدة ممن قللوا من شأني يوما. هنا تذكرت أنني لم أفتح الخطاب الثالث، كان مدركشا بماء الذهب. أخذته وقلبته بين أناملي شاعرا بنفور لا تفسير له. فتحته فقرأت هذه السطور: أنا أحمل خطاب تعريف من صديقك مستر جون كارينغتون الموجود حاليا في ملبورن. يسعدني التعرف بشخص ذكي مثلك، ويسرني أن أمر عليك اليوم بين 8 و9. المخلص لوتشيو رومانيز. كانت هناك بطاقة أنيقة كتب عليها الأمير لوتشيو ريمانيز جراند هوتيل. يا لعواء الريح ويا لصراخ الكمان في الغرف المجاورة. تذكرت أنني في مأزق الآن. هناك أمير سيأتي الآن لزيارتي في هذا الجحر. كيف أبدو ثريا؟ لو كانت معي 6 بنسات لأرسلت برقية حالا أعتذر عن اللقاء. قلت لنفسي إنني لن أقابله، سأفر وأتظاهر بأنني لم أتلقى رسالته، ثم أطلب موعدا معه عندما تصير ظروفي أفضل. فجأة انطفأ المصباح وعم الظلام، وفي الظلام سمعت صوت حوافر حصان تتوقف بالخارج، ثم صوت خطوات وصاحبة النزل تتكلم، وعرفت أنني وقعت في يد الرجل الذي حاولت أن أتحاشى. الفصل الثالث. انفتح الباب فرأيت شخصا فارعا يقف هنالك، وسمعت صاحبة النزل تقول لي: هذا جنتلمان يريد أن يراك. كان الظلام دامسا فقالت: أعتقد أن مستر تيمبست ليس هنا، برغم أنني رأيته يصعد للغرفة، سوف أجلب ضوءا حالا. انصرفت. هنا سمعت الغريب فارع القامة يتقدم في الظلام، ثم يقول بصوت عميق قوي: جيفري تيمبست، أنت هنا؟ هنا انحلت عقدة لساني، فقلت له: أنا هو، لقد أردت أن تعتقد أنني لست في الدار، إذ ترى الظلام. قال بصوت عميق يدل على بعض السخرية: من الواضح أنك لست سعيدا بزيارتي. قلت: لا، لكن الظلام ساد فجأة، فلم أعرف كيف أعد المكان لاستقبالك. قال: أنا أمد يدي لك في الظلام لأصافحك، يمكنك أن تمد يدك أيضا. مددت يدي، هنا دخلت صاحبة النزل حاملة مصباحا، وقد دهشت لما رأتني. أنا فارع الطول، لكن الرجل كان أطول مني، وإذ حدقت فيه خطر لي أنني لم أرى وجها يجمع الجمال والذكاء بهذا الشكل. عينان عميقتان وكتفان عريضتان جديرتان بهرقل. قال لي: للأسف أنا آتي دوما في وقت غير مناسب، أرجو أن تسامحني. ومد يده لي بخطاب يحمل خط صاحبي كارينغتون، وأجلس نفسه. تأملته بإعجاب متقشب، مش عارفة يعني إيه متقشب بصراحة. قلت له: صديقي أرسل لي يتكلم عنك بأفخم العبارات، لكن سامحني يا سيدي، قد حسبتك أكثر شيخوخة مما تبدو. قال في خفة: ليس هناك شيوخ هذه الأيام يا صاحبي، لا أحد يتكلم عن السن في المجتمعات الراقية، السن ليس موضوعا مهذبا، أنا فعلا مسن، لن تتصور كم أنا مسن. قلت: بل أنت تبدو أصبى مني. ثم فتحت الرسالة فقرأت التالي بخط صديقي: الأمير ريمينيز أكاديمي متميز وجنتلمان، ينتمي لأسرة أوروبية عريقة، وسوف تحب دراسة تاريخ أسرته، لقد فقد الكثير من ثروته، سافر كثيرا ورأى الكثير، شاعر وموسيقار بارع وخبير أدبي. لم يكن الخطاب حميما، كأنه تم إملاؤه، كما أنه لم يحمل توقيع صديقي المعروف المخلص بوفلس، لكني تظاهرت بأنني لم ألحظ هذا، ورحت أعتذر لزائري عن فقر المكان. هنا قال لي في كل بساطة: أنا هنا كي أكون صديقا لك، فهل تبعتني إلى الفندق لتتناول معي العشاء؟ كنت قد بدأت أرتاح لهذا الرجل، فوافقت على الفور، لكن قلت له: أولا دعنا نتكلم قليلا، لا بد أنك عرفت عني من صديقي كارينغتون، وتوقعت أن تجد رجلا في أتعس حالات الفقر والبؤس، هذا كان صحيحا منذ ساعتين. وناولته خطابا موثق العقود، فقرأه في تهذيب ثم أعاده لي وقال: يجب أن أهنئك، برغم أن هذه الثروة تبدو لي ضئيلة ويمكن أن تتلاشى خلال 9 أعوام، هي لا تحصنك للأبد ضد الفقر. في رأيي أن دخلك يجب أن يكون مليونا في العام كي تتفادى العمل في الورشة. نظرت له في حيرة، غير عالم هل هو يمزح أم يتكلم بجدية. ضحك وقال: جشع الإنسان يا صديقي لا يتوقف أبدا، يشتهي هذا ثم ذاك. هناك نساء يمكنهن أن يرحنك من هذه الملايين بسرعة البرق، سباق الخيول كذلك. أنت لست ثريا يا صديقي، فقط لم تعد حاجتك ملحة كما كانت، وإنني لأشعر بخيبة أمل، لأنني كلما وضعت آمالي على شخص وجدته مخيبا للأمل. ثم وضع يده على كتفي وقال: أعتقد أنك موافق على دعوة العشاء. نظرت للثياب في خجل وقلت: لست مؤهلا لمرافقتك أيها الأمير، أبدو كصعلوك. هز رأسه في فهم وقال: بالفعل تبدو كذلك، لكن المظهر لا يهم، المعطف الذي يلبسه رئيس الوزراء نفسه بال عتيق، لا أحد يهتم بالمظهر سوى المغرورين والبؤساء. سوف يتصرف الخياط معك، لكن أطلب منك خدمة، هي أن تجعلني أنا محاسبك فيما يتعلق بكل تعقيدات المصارف والعقود. وافقت على الفور، وكتبت خطابا لصاحبة النزل أخبرها أن الإيجار سيصلها غدا بالبريد، ثم وضعت مخطوطة كتابي تحت إبطي. هكذا تركت بيتي للأبد بكل ما فيه، لو كنت أعرف المستقبل لتحسرت على كل لحظة عشتها في هذا البيت، لكن الجهل بالمستقبل نعمة حقيقية. لحد هنا بتخلص الحلقة التانية من كتاب أحزان الشيطان، هينزل على طول الحلقة التالتة من كتاب أحزان الشيطان. تابعوا معانا، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو لو عجبكم، واستنوا معايا الحلقة الجديدة. كانت معاكم شيماء دسوقي، باي باي.